أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مفهوم الغاية، انتهينا بحمد الله عز وجل من مفهوم الشرط والوصف، وأثبتنا حجية مفهوم الشرط وعدم حجيات مفهوم الوصف. اليوم إن شاء الله نأتي إلى ذكر مفهوم الغاية ومفهوم الاستثناء، والكلام فيهما واحد. لكي نثبت مفهوم الغاية ومفهوم الاستثناء، قلنا ما قد قلناه في ضابط المفهوم سابقا، من أن إثبات المفهوم يتوقف على إثبات ركنين. الركن الأول إثبات التوقف، توقف الحكم على الشرط، توقف الحكم على الوصف، توقف الحكم على الغاية، توقف الحكم على الاستثناء على الحاصل. والركن الثاني أن الذي يتوقف هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، وبالتالي لا بد من بحث كلا الركنين عند دراستنا لمفهوم الغاية ومفهوم الاستثناء وما شاكلهما من المفاهيم. أما بالنسبة إلى الركن الأول فلا شك ولا ريب أنه متحقق، فإن الحكم متوقف على الغاية ومتوقف على الاستثناء، ومن دون توقف الحكم على الغاية وعلى الاستثناء لا معنى أصلا لذكر الغاية ولا معنى لذكر الاستثناء. نضرب مثالا للغاية ومثالا للاستثناء، أنا أدمجهما معا حتى نقرأ المطلب إن شاء الله اليوم، نختم المفاهيم بحول الله عز وجل. طولنا واجد فيما سبق. بالنسبة إلى مفهوم الغاية نقول صم إلى الليل، وبالنسبة إلى مفهوم الاستثناء نقول يجب إكرام الفقراء إلا الفساق منهم. بالنسبة إلى مفهوم الغاية نقول هكذا، صم إلى الليل، عندنا حكم وهو ماذا؟ وجوب الصوم. وعندنا غاية، إلى الليل حتى الليل. فلو لم يكن الحكم وهو وجوب الصوم متوقفا على الغاية إلى الليل لما كان هناك معنى لذكر هذا القيد إلى الليل. وهكذا بالنسبة إلى الاستثناء، يجب إكرام الفقراء إلا الفساق منهم. فإذا عندنا حكم مستثنى منه وهو ماذا؟ وجوب إكرام الفقراء. وعندنا استثناء وهو استثناء ماذا؟ الفساق. فلا شك ولا ريب أن وجوب إكرام الفقراء متوقف على عدم الفسق، فلو تحقق الفسق لم يتحقق وجوب إكرام الفقراء. إذن مقتضى ظهور اللفظ أن الحكم متوقف على الغاية ومتوقف على الاستثناء، ولولا التوقف لما كانت هناك فائدة لذكر الغاية ولذكر الاستثناء. صم إلى الليل يعني وجوب الصوم متوقف على ماذا؟ على دخول الليل. وهكذا يجب إكرام الفقراء إلا الفساق منهم، فإن وجوب إكرام الفقراء متوقف على عدم الفسق. فإذا تحقق الفسق في هذه الحالة لا يتحقق ماذا؟ وجوب الإكرام. إذن التوقف واضح، وبالتالي يجري مسلك المحقق العراقي، مسلك المحقق العراقي الذي يرى أن الركن الأول مسلم ولا داعي لبحثه، تام في مفهوم الغاية وفي مفهوم الاستثناء. يقع الكلام في الركن الثاني. ما هو الركن الثاني؟ أحسنت. أن الذي ينتفي عند الانتفاء هو طبيعي الحكم لا شخصه، فإذا انتفت الغاية انتفى الطبيعي للشخص، فإذا انتفى الاستثناء انتفى ماذا؟ الطبيعي للشخص الحكم. لإثبات ذلك نلاحظ أن الغاية أو الاستثناء تأتي بنحو المعنى الحرفي. تقول صوم إلى الليل، حتى الليل، للغاية استخدمنا أداة إلى وحتى. وهكذا في الاستثناء يجب إكرام الفقراء إلا الفساق منهم عدل، فساق منهم ما عدل، فساق منهم. نستخدم هذه الأداة وهي معنى حرفي. مكان المعنى الحرفي نضع معنى اسمي، يعني نأتي بلفظة باسم. إذا أتينا بالاسم يمكن صياغة جملة الغاية أو جملة الاستثناء بإحدى صياغتين. الصياغة الأولى تعبر عن طبيعي الحكم، والصياغة الثانية تعبر عن شخص الحكم. ثم بعد ذلك نستظهر من الدليل ونقول الدليل ظاهر جملة الغاية والاستثناء، هل هي ظاهرة في الصياغة الأولى أو الصياغة الثانية؟ إن كانت ظاهرة في الصياغة الأولى فهي تعبر عن انتفاء طبيعي الحكم، وإن كانت ظاهرة في الصياغة الثانية فهي تعبر عن شخص الحكم. إن عبرت عن طبيعي الحكم فهي تثبت المفهوم، إن عبرت عن انتفاء شخص الحكم فهي ماذا؟ لا تثبت المفهوم. الكلام هو الكلام. الآن نأتي إلى جملة الغاية. صوم إلى الليل يعني وجوب الصوم إلى الليل، يجب الصوم إلى الليل. تارة نقول وجوب الصوم مغيى بالليل، الشارع يقول هكذا، وجوب الصوم مغيى بالليل نهايته الليل. وتارة يقول المولى جعلت وجوبا للصوم مغيى بالليل. ما الفارق بينهما؟ الفارق هكذا، وجوب الصوم مغيى بالليل يعني طبيعي وجوب الصوم نهايته وغايته دخول الليل، بخلاف حينما يقول المولى جعلت وجوبا للصوم مغيى بالليل، هذا شخص للحكم، هذا لا ينافي أن يجعل المولى وجوبا آخر للصوم غير مغيى بالليل. حينما يقول جعلت وجوبا للصوم مغيى بالليل قد يجعل وجوبا آخر للصوم غير مغيى بالليل. فإذا جعلت وجوبا للصوم مغيى بالليل هذا ظاهر في شخص الحكم أو في طبيعي الحكم؟ ظاهر في شخص الحكم. هذا بالنسبة إلى مفهوم الغاية. نأتي إلى مفهوم الاستثناء. يجب إكرام الفقراء إلا الفساق منهم. نقول نصيغه بعبارة، نقول هكذا: وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق. هذا ظاهر في الطبيعي. فتارة نقول، يقول الشارع: جعلت وجوبا لإكرام الفقراء واستثنيت منه الفساق. هذا يعبر عن شخص الحكم، لأنه قد يجعل وجوبا آخر لإكرام الفقراء ولا يستثني منه الفساق. واضح إلى هنا؟ إذن جملة الغاية وجملة الاستثناء قد نحذف المعنى الحرفي ونجعل مكانه معنى اسمي، فتصبح الجملة يمكن صياغتها بإحدى صيغتين: الصياغة الأولى تعبر عن طبيعي الحكم، والصياغة الثانية تعبر عن شخص الحكم. فإذا انتفت الغاية أو انتفى المستثنى فإنه ينتفي إما طبيعي الحكم لو استظهرنا الصياغة الأولى، أو ينتفي شخص الحكم إن استظهرنا الصياغة الثانية. فإن انتفى طبيعي الحكم ثبت المفهوم، وإن انتفى شخص الحكم استظهرنا عدم ثبوت المفهوم. واضح إلى هنا؟ خب خلنا نستظهر الآن. دعنا نستظهر، التفتوا. وجوه، هكذا يقول المولى: صم إلى الليل. ما هو ظاهر هذه العبارة؟ ظاهرها أن المولى بصدد بيان الوظيفة الفعلية، الوظيفة العملية. فالمولى ليس في مقام بيان تمام الحيثيات، وليس في مقام بيان تمام حيثيات وجوب الصوم. المولى في مقام بيان إلقاء الوظيفة الفعلية على المكلف، فقال له: أيها المكلف، صم إلى الليل. وهكذا المولى حينما قال ماذا؟ أكرم الفقراء إلا الفساق منهم. المولى ليس في مقام بيان طبيعي وجوب الإكرام، وإنما هو في مقام بيان الوظيفة الفعلية للمكلف. واضح ولا؟ هذا رجال صاحب خير وعنده عمال، قالوا الفلوس اجت شو نسوي بيها؟ قال: ها شوفوا الفقراء اللي في المنطقة اعطوهم، لكن الفساق منهم لا تعطونهم. هل هو الآن في مقام بيان طبيعي وجوب إكرام الفقراء، أو هو في مقام تحديد الوظيفة الفعلية لإكرام الفقراء؟ المولى في مقام بيان الوظيفة الفعلية، والوظيفة الفعلية ظاهرة في إثبات شخص الحاكم لا طبيعي الحاكم. هذه الوظيفة الفعلية هي في قوة بيان شخص الحاكم، ولا ترتقي إلى بيان طبيعي الحاكم. وبالتالي نستظهر العبارة الثانية، قوله صم إلى الليل في قوة قوله جعلت وجوبا للصوم مغير بالليل، وليس في قوة قولنا وجوب الصوم مغير بالليل. واضح ولا؟ وهكذا قوله يجب إكرام الفقراء إلا الفساق منهم في قوة قولنا جعلت وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه الفساق، وليس في قوة قولنا وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق. لماذا هو في قوة قولنا؟ النكتة ها، النكتة اللي ما تضحك التبت إلها. ما هي هذه النكتة؟ النكتة أن المولى في مقام بيان الوظيفة الفعلية، وبيان الوظيفة الفعلية ظاهر في إثبات شخص الحاكم لا إثبات طبيعي الحاكم. بعضا. وبالتالي هل يثبت لجملة الغاية والاستثناء مفهوم او لا؟ لا يثبت المفهوم. جملة الغاية وجملة الاستثناء لا مفهوم لا. يعني شنو لا مفهوم لا؟ يعني المفهوم الحاصل من الغاية والاستثناء لا حجية له، ليس ظاهر في نفي طبيعي الحكم اذا انتفت الغاية او انتفى المستثناء. واضح؟ خب اشكال. بعد اذا كانت الغاية والاستثناء ما ينفون طبيعي الحكم ولم يثبت المفهوم، ما الثمرة وما الغاية إذن من ذكر الغاية ومن ذكر الاستثناء؟ لا، يقول المولى صوم، ما يحتاج يقول إلى الليل، لأن هذا قيد إلى الليل ما ينفي وجوب الصوم عن الليل. واضح أو لا؟ لأننا لو قلنا بوجود مفهوم صوم إلى الليل فإن هذا قيد إلى الليل ينفي وجوب الصوم عن الليل، يعني ينفي وجوب الصوم عن كل الليل، يعني طبيعي وجوب الصوم ثابت للنهار ما قبل الليل، أما ما بعد الليل بأكمل منتفن. وهكذا أكرم الفقراء إلا الفساق منهم، هذا الاستثناء ماذا يثبت؟ لو قلنا بثبوت المفهوم ان وجوب اكرام الفقراء طبيعي هذا الوجوب، يستثنى منه الفساق وغير ثابت للفساق، فاذا ثبت الفسق طبيعي وجوب الاكرام ينتفي. هذا لو قلنا بثبوت المفهوم، تصبح ثمرة لذكر الغاية وثمرة لذكر الاستثناء. طب احنا انكرنا الان المفهوم، ما ثبتنا المفهوم، فبالتالي حق وش بعد يذكر القيد الزائد؟ يقول صوم، ما يذكر الى الليل، يقول اكرم الفقراء، ما يحتاج يقول شنو الا الفساق. واضح ولا؟ ذكر المستثنى وذكر الغايه لغو وعبث وهو قبيح على الحكيم تبارك جل وعلا. واضح الجواب؟ ما اعتقد. الكلام هو الكلام من ان هذا القيد لا يفيد السلب الكلي وانما يفيد السلب الجزئي. خلنا الان في جملة الغاية. افترض الليل مؤلف من كم ساعة؟ افترض الليل مؤلف من 6 ساعات. افترض ساعتين يجب فيهما الصوم و4 ساعات لا يجب فيهما فيها الصوم. واضح ولا؟ هنا حينما نقول صوم وما نذكر الى الليل، ماذا يتوهم؟ يتوهم ان الصوم شامل للنهار ولا يشمل الليل، لا الساعتين الاولتين ولا ال4 ساعات، فالصوم لا يشمل 6 ساعات. هذا لو قلنا بثبوت المفهوم. لكن حينما جئنا بقيد صوم الى الليل، هذا قيد الى الليل ينفي توهم شمول الصوم الى اين؟ الى ال4 ساعات. اعيد واكرر، التفتوا جيدا، صوم الى الليل، عندنا النهار ما قبل الليل، وعندنا ماذا؟ الليل ما بعد ماذا؟ غروب الشمس الى الفجر. افترض الليل 6 ساعات، هذه 6 ساعات ساعتين نفترض يجب فيهما الصوم و4 ساعات لا يجب فيها الصوم. انت الان تشكل علينا وتقول لو قلت صوم وسكت راح ماذا تتوهم؟ ان الصوم كما يشمل النهار ما قبل الليل يشمل الليل باكمله، يشمل الساعتين التي يجب صومهما ويشمل ال4 ساعات التي لا يجب صومها. واضح ولا؟ حينما نقول صوم الى الليل. هذا قيد الى الليل ماذا افادنا؟ قيد الى الليل لم يفدنا نفي الصوم عن جميع الليل الساعتين الاولتين والاربع ساعات، ما افاد السلب الكلي. صوم الى الليل افادنا هكذا. نحن لو قلنا صوم من دون ذكر الى الليل نتوهم الشمول للساعتين وللاربع ساعات، فلما جاء قيد الى الليل نفى توهم شمول الصوم الى الاربع ساعات التي لا يجب صومها. قد تقول هاي الساعتين من وين عرفنا انه يجب صومها؟ من دليل اخر. واضح الفكرة او لا؟ هذا نفس ذكرناه في مفهوم الواو، الان اريد اكرره في مفهوم الاستثناء. مفهوم الاستثناء الغاية خلصناها عين قلم. زين نروح للاستثناء. يجب اكرام الفقراء الا الفساق منهم. واضح او لا؟ نحن لا نلتزم بثبوت المفهوم. لو التزمنا بثبوت المفهوم يعني ماذا؟ يعني قيد الا الفساق ينفي طبيعي وجوب اكرام الفقير عن الفساق باجمعهم جميع مصادق الفساق، فيصير كل فقير فاسق لا يجب اكرامه وكل فقير عادل يجب اكرامه. فلو قلنا بثبوت المفهوم لاثبتنا السلب الكلي، يعني سلب وجوب اكرام الفقير عن جميع الفساق، كل الفساق ما يجب اكرامهم. هذا لو اثبتنا ان الذي ينتفي طبيعي وجوب الاكرام، لكننا لا نلتزم به، لا نلتزم بثبوت المفهوم لانهدام الركن الثاني، نلتزم بالسلب الجزئي. كيف السلب الجزئي؟ هذا الفقير الفاسق اما ان يكون مصريا واما ان يكون سودانيا. افترض هكذا، افترض هذا المولى، طبعا احنا نجيب من باب مثال مو حساسية لشيء يعني، لا من باب المثال. افترض هذا الفقير هذا المولى يريد اكرام الفقير السوداني حتى ماذا؟ حتى لو كان غير عادل، باعتبار وجود مسيح وثنين ووضع تعبان، قال حتى الفقير في السودان فاسق او غير فاسق اكرمه، اما في مصر لا، مصر اكرم خصوص الفقير العادل ولا تكرم الفقير الفاسق. خب نحن نقول اكرم الفقراء الا الفساق، نحن لا نسلم سلب وجوب الاكرام عن جميع الفساق، السلب الكل ما نسلمه، ما نسلم ثبوت المفهوم. اذا من سلم ثبوت المفهوم نشكل عليك بهذا الاشكال، ما الفائدة من ذكر قيد الا الفساق؟ قل يجب اكرام الفقراء واسكت، لا تقول الا الفساق. الجواب يجب اكرام الفقراء وسكتنا راح نتوهم ان وجوب اكرام الفقراء يشمل جميع الفساق بما فيهم الفقير المصري، والحال ان الفقير المصري اذا كان فاسقا لا يجب اكرامه. فحينما قلنا يجب اكرام الفقراء الا الفساق منهم، هذا قيد الا الفساق، نفى توهم شمول وجوب الاكرام للفقير المصري، وان كان لم ينفي توهم شمول وجوب الاكرام للفقير السوداني. مطلب واضح او لا؟ لو مسمرين
اذا قلنا بان اكرم الفقراء على سبيل المثال، هم بعد اذا كان تعلم بان قصد المتكلم هو اكرام الفقراء،
مو قصد، ما لنا شغل بقصد، لا يجب لنا قصد، احنا نتكلم في مباحث الالفاظ، اللفظ وشدد قصده بكشف عرفاني غير ما لنا شغل، احنا كلامنا في اين؟ في الالفاظ، اللفظ ما يدل، مباحث الالفاظ ما يفهم من اللفظ، مو قصده انت لان عندك علاقه اياه وتعرفه او غيره. يلا اشكل لنا الان، بعض هؤلاء كلام في مباحث الألفاظ. إلى هنا إلى هنا ثبت أن مفهوم الغاية ومفهوم الاستثناء لم يثبت. المفهوم ما ثبت. يعني شنو مراد المفهوم ما ثبت؟ مو معناته أن مفهوم لغوي ما موجود، مفهوم بمعنى ما يفهم موجود، لكن هذا المفهوم بمعنى انتفاء الطبيعي ليس حجة. فعندما يقولون الشرق لا مفهوم له، يعني لا لم تثبت له الحجية. واضح ولا؟ هذا مرادهم. مو تقتل يقول لك والله العرف كله يفهم هالحجي. خب صح يفهم، ثبتت له الحجية ولا؟ هاي كلام. يلا نقرأ مفهوم الغاية. ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل قولنا صم إلى الليل، فيبحث عن دلالته مفهوم الغاية على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقق الغاية. ولا شك هنا في دلالة، الآن نتكلم عن الركن الأول، ولا شك هنا في دلالة الجملة عن الجملات الغاية على الربط، يعني الربط بين الحكم وبين الغاية بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، يعني على التوقف الذي يستدعي الانتفاء، يعني انتفاء الحكم عند الانتفاء، يعني عند انتفاء الغاية، لأن معنى الغاية يستبطن ذلك. مبنى معنى الغاية يستبطن الانتفاء عند الانتفاء، معنى الغاية يستبطن التوقف، وإلا لا معنى لذكر الغاية. إذا ما في توقف ليش تذكر الغاية؟ وليش تذكر الاستثناء؟ واضح ولا؟ معنى الغاية ومعنى الاستثناء يستبطن التوقف. اذا الركن الاول مسلم، مبنى المحقق العراقي هنا تام. لذلك يقول فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب. واش مسلك؟ ان الركن الاول مسلم، ينبغي البحث في الركن الثاني. ومن هنا لماذا واضح الصواب؟ قال واضح الصواب لانه يكفي ان تستظهر معنى الغاية ومعنى الاستثناء. ومن هنا يتجه البحث الى ان المغير هل هو طبيعي الحكم او شخص الحكم المجهول والمدلول لذلك الخطاب. لاحظ من كلامه هنا يبين ان الذي يستفاد من الخطاب هو شخص الحكم، ما يدل عليه الخطاب هو شخص الحكم، لان ظاهر الخطاب هو بيان الحكم الفعلي. من هنا اعطاك الجواب. واضح ولا؟ لاحظ العبارة، قال أن المغيا هل هو طبيعي الحكم، يعني كلامنا في الركن الثاني، أو شخص الحكم، هذا شخص الحكم المجعول الذي جعل والمدلول، يعني الذي دل عليه لذلك الخطاب، يعني الخطاب الغاية هو الذي دل على شخص الحكم. فعلى الأول لو أن المغيا طبيعي الحكم يثبت المفهوم دونه، يعني دون ثبوت المفهوم، على الثاني شخص الحكم. ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحول الغاية من مفهوم حرفي مفاد يعني يستفاد بمثل حتى أو إلى مفهوم اسمي مفاد يستفاد بنفس لفظ الغاية. فنقول تارة، لاحظ الصياغة الأولى، وجوب الصوم مغيا بالغروب ظاهر في الطبيعي، ونقول أخرى جعل الشارع وجوب الصوم المغيا بالغروب، او نصيغ صياغة ثانية افضل، نقول الشارع يقول جعلت وجوبا للصوم مغيا بالغروب. هذا الصياغة الثانية الاسلوب اللي ذكرت به يذكر في الاستثناء، جعلت وجوبا للصوم مغيا بالغروب. هذا قد توهم ذي العبارة، جعل الشارع وجوب الصوم يعني شخص وجوب الصوم، لاحظ جعل الشارع وجوب الصوم يعني شخص وجوب الصوم المغيا يعني الذي هو مغيا بالغروب. وبالمقارنة بين هذين القولين نجد أن القول الأول وجوب الصوم مغيا بالغروب يدل عرفا على أن طبيعية وجوب الصوم مغيا بالغروب، لأن هذا طبيعي هو مقتضى الإطلاق. كيف مقتضى الإطلاق؟ الشارع يقول وجوب الصوم مغيا بالغروب، لو كان يقصد شخص الحكم لماذا قال وجوب الصوم مغيا بالغروب؟ يعني قال ماذا؟
وجوب الصوم الفلاني او عند الحالة الفلانية مو غياب الغروب، ما ذكر هذا القيد الفلاني او عند الحالة الفلانية. اذا هو يريد مطلق وجوب الصوم، فبالاطلاق وقرينة الحكمة نستفيد الطبيعي. فكما ان قولنا الربا ممنوع يدل على ان طبيعي الربا ومطلقه ممنوع، ما قال ماذا الربا في غير الربا بين الوالد وولده ممنوع، ما قيد، او قال الربا في خصوص الصرف ممنوع، ما قيد، الربا في خصوص المكيل او الموزون ممنوع، ما قيد. اذا مطلق الربا ومطلق الزيادة ممنوعون. هنا الربا بمثابة وجوب الصوم. فكما ان قولنا الربا ممنوع يدل على ان طبيعي الربا ومطلقه ممنوع، كذلك قولنا وجوب الصوم مغيا يدل على ان طبيعي وجوب الصوم مغيا، فوجوب الصوم بمثابة الربا ومغيا بمثابة ممنوع، فتجري قرينة الحكمة على نحو واحد في الجملتين، الربا ممنوع ووجوب الصوم مغيا بالغروب. واضح المطلب ان شاء الله. مطالب هذه ما بيها شعينين نمشي بيها، شنو من امشي لا تخاف، انا من بداية الدرس انطيت قول قلت نخلص المفاهيم نخلص والوقت لا تخاف عليه شي مدروس. واما القول الثاني يعني جعلت وجوبا للصوم مغيا بالغروب، فلا يدل على ان طبيعي وجوب الصوم مغيا بالغروب، بل يدل على اصدار وجوب مغيا بالغروب، يعني شخص وجوب، وهذا اصدار شخص مغيا بالغروب شخص للوجوب لا ينافي انه قد يصدر وجوب اخر، يعني شخص وجوب اخر غير مغيا بالغروب. فالقول الثاني جعلت وجوبا للصوم مغيا بالغروب، اذا لا يثبت اكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدث عنه، يعني غاية لشخص ذلك الوجوب الذي ذكره وتحدث عنه. فاذا اتضح هذا الفارق بين الجملتين الان نستظهر، فاذا اتضح هذا يتبين ان اثبات مفهوم الغاية في المقام وان المغيا هو طبيعي الحق يتوقف على أن تكون جملة صوم إلى الغروب في قوة قولنا، يعني بمثابة قولنا وجوب الصوم مغيا بالغروب، لا في قوة قولنا جعلت وجوبا للصوم مغيا بالغروب. ولا شك في أن الجملة المذكورة في قوة القول الثاني جعلت وجوبا للصوم مغيا بالغروب لا الأول، وجوب الصوم مغيا بالغروب لماذا في قوة الثاني للأول؟ إذ يفهم منها من الجملة صم إلى الليل جعل وجوب الصوم فعلان، يعني المولى في مقام إبراز الوظيفة الفعلية، إبراز الوظيفة الفعلية إبراز شخص الحكم لا طبيعي الحكم، إذ يفهم منها من جملة الغاية جعل وجوب الصوم فعلان وإبرازه وجوب الصوم فعلان بذلك الخطاب صم إلى الليل خطاب الغاية، وهذا ما يفي به القول الثاني. القول الثاني يفي بإبراز الوظيفة الفعلية ولا نحتاج إلى القول الأول دون الأول الطبيعي، فلا مفهوم للغاية إذا، وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم. هذا الآن إذا قلنا لا مفهوم يأتي إشكال اللغوية، واضح ولا؟ الآن يجاوب على إشكال اللغوية، وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم كما تدل على السالبة الجزئية، كما تدل الغاية على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدل عليها أيضا كما تقدم ذكرنا. صم إلى الليل، هذه إلى الليل القيد ماذا يفيد؟ يفيد توهم شمول الصوم إلى الأربع ساعات الأخرى، مفهوم الاستثناء. ونفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء، فإنه لا شك في دلالة الاستثناء على نفي حكم المستثنى منه في المثال وجوب إكرام الفقير عن المستثنى وهو العادل الفاسق، ولكن المهم تحقيق أن المنفي عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء هل هو طبيعي الحكم أو شخص ذلك الحكم. وهنا أيضا لو حولنا الاستثناء في قولنا يجب إكرام الفقراء إلا الفساق إلى مفهوم اسمي لوجدنا أن بالإمكان أن نقول تارة وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق،
هذا يفيد الطبيعي. وأن نقول أخرى جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه الفساق، هذا شخص الحكم. والقول الأول وجوب إكرام الفقراء يدل على الاستثناء من الطبيعي، والقول الثاني جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء يدل على الاستثناء من شخص الحكم. فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الأول كان لها مفهوم تلفق طبيعي، وإن رجعت جملة الاستثناء إلى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم. وهذا هو الأصح كما مر في الغاية. لماذا هو الأصح؟ لأن ظاهر الخطاب أنه في مقام بيان الحكم الفعلي، والحكم الفعلي يفي به ماذا؟ بيان شخص الحكم. هذا تمام الكلام في مفهوم الاستثناء. يقع الكلام في مفهوم الحاص. لكي نثبت المفهوم للحاص لا بد من إثبات كلا الركنين. إنما المؤمنون إخوة، حصرنا الأخوة في إيه؟ في المؤمنين. الركن الأول هل وجود يوجد توقف أو لا؟ والركن الثاني هل المتوقف طبيعي الحكم أو لا؟ لا شك ولا ريب في تحقق كلا الركنين. التوقف موجود. لماذا التوقف موجود؟ لأن الحكم يتوقف على موضوعه، واضح ولا؟ إنما المؤمنون إخوة، ما هو المحمول؟ إخوة. ما هو الموضوع؟ المؤمنون، واضح ولا؟ فالحكم يتوقف على موضوعه. الركن الأول موجود بلا شك، والركن الثاني أيضا موجود. تفتوا إلى هذه النكتة اللطيفة الدقيقة. لماذا الركن الثاني موجود؟ إنما المؤمنون إخوة. إنما ما هي فائدتها؟ الحاص. لو كان فائدة الحاص تكمن في توقف المحمول على موضوعه، توقف المحمول على شخص الموضوع، توقف الحكم على شخص الموضوع موجود دائما، جئنا بأداة الحصر أو لم نأتي بأداة الحصر، دائما المحمول متوقف على الموضوع، واضح ولا؟ فحينئذ ما الفارق بين قولنا المؤمنون إخوة وبين قولنا إنما المؤمنون إخوة؟ المؤمنون إخوة، إخوة تتوقف على المؤمنين. فحينما نأتي ونقول إنما المؤمنون إخوة، هذه الأداة، أداة الحصر، إنما تفيد ماذا؟ تفيد أن المحمول لا يتوقف على شخص المؤمنين وإنما على طبيعي المؤمنين. فلكي تكون لأداة الحصر فائدة فإنها تفيد ماذا؟ أن المحمول يتوقف على طبيعي الحكم. لكي تكون هناك امتياز لمجيء أداة الحاص. إذن كل من الركنين ثابت، فثبت مفهوم الحاص. وإنما يقع الكلام في أين يا مولانا ومقتدانا؟ في أدوات الحاص. إنما وقع الخلاف. الشيخ الأنصاري ذهب ماذا؟ أن إنما ليست من أدوات الحاص. خب كيف نستظهر أن إنما من أدوات الحاص؟ بالوضع اللغوي. من الذي يدل على الوضع اللغوي؟ التبادر. خب الشيخ الأنصاري أعجمي، يقول أنا ما يتبادر إلى ذهني، واضح ولا؟ لكن الشيخ الآخند الخراساني صاحب الكفاية قال نكتفي بالتبادر عند العرب، فإذا العرب حصل عندهم تبادر يكفي هذا. زين واضح؟ لا مو حش عليها، ما فيها، هاي بحث علمي ما فيها شيء. احنا كنا في درس الكفاية ساعات، الأستاذ يقول أنا ذهني تشوش بالمطالب الأصولية، انتون عرف يلا وش تستظهرون؟ ما فيها شيء، هذا بحث علمي، واضح ولا؟ خاب مو بس هو، ابن هشام الأنصاري غلبته عقيدته المذهبية وأنكر أن إنما تدل على الحاصر. خب يمكن الاستدلال على أن إنما تدل على الحاصر بركة شنو؟ الوضع اللغوي بواسطة التبادل. الأداة الثانية بنتكلم فيها، خلنا ناخذ هذا المقدار. مفهوم الحاصر، لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوعين،
تدل على المفهوم، لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم. ها يستبطن هنا يتكلم عن الركن الأول التوقف، لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به ذلك الحكم، والحصر بنفسه الآن يتكلم عن الركن الثاني، والحصر بنفسه قرين على أن المحصور طبيعي الحكم وليس المحصور لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص. يعني ليس المحصور لا حكم، يعني وليس شخص ذلك الحكم الموضوع بالخصوص. واضح ولا؟ لماذا؟ لأن الحكم متعلق بالموضوع ومتوقف على الموضوع، هذا مسلم في كل الجمل. فإذا جاء ذات الحاص تفيد أن الحكم مرتبط بالطبيعي. واضح ولا؟ ولذلك يقول لأن حكم الموضوع، يقول هكذا لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص، يعني لا شخص ذلك الحكم لذلك الموضوع بالخصوص. إذ لا معنى لحصره حينئذ، لا معنى لحصر الحكم بموضوعه، حصر الحكم بموضوعه موجود حتى لو لم نأتي بذات الحال، لأن حكم الموضوع الخاص مختص هذا الحكم بموضوعه دائما. دائما يعني ماذا؟ حتى لو لم نأتي بأداة الحاصر. وما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم، يعني لأن توفر الركن الثاني، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في تعيين أدوات الحاصر. فمن جملة أدواته كلمة إنما، فإنها تدل على الحاصر وضعا، يعني بسبب الوضع بالتبادر العرفي، عن طريق التبادر نشخص الأداة الثانية. تقول هكذا مثلا ابنك هو محمد، أولا تجعل الموضوع عام والمحمول خاص، الابن عام ومحمد خاص، إذا جعلت الموضوع عاما وجعلت المحمول خاصا بعد، والموضوع العام جعلته معرفة. شلون معرفة؟ ابن أضفته إلى الكاف والضمير، والمضاف إلى الضمير أيضا معرفة. ابنك هو محمد، إذا من أدوات الحاص جعل الموضوع عاما معرفا وجعل المحمول خاصا. خب شلون نستفيد من الحاص؟ يقولون هكذا المحمول ينطبق على جميع مصادق الموضوع، دائما هكذا المحمول لا يعقل انه يصدق على بعض الموضوع ولا يصدق على البعض الاخر للموضوع، ما يصح الحمل. المحمول دائما يصدق على ماذا؟ على الموضوع. فإذا كان الموضوع له أفراد متعددة فمعنى ذلك أن المحمول يصدق على الأفراد المتعددة. مفهوم الابن يصدق على واحد وعلى مليون، ممكن يتسرب مليونين أما يجيب له والله ولا مليون ولا. خب لما تقول له ابنك، الابن مفهوم عام، هو محمد، محمد خاص، فهذا محمد لازم يصدق على جميع مفهوم وجميع مصاديق الابن، فحصرت مفهوم الابن في خصوص محمد. وهكذا تقول ماذا؟ العالم هو شنو؟ علي سلام الله عليه. إن شنو العالم هو عليه، انت جئت بماذا؟ بمفهوم عام وايضا معرف له مصادر، علي خاص، هذا علي لازم ينطبق على جميع افراد الموضوع. واضح شلون بينا الاداه؟ يلا نقرا. ومن ادواته جعل العام موضوعا مع تعريفه، مع تعريف العام، والخاص محمولا، يعني وجعل الخاص محمولا، فيقال ابنك هو محمد بدلا عن ان نقول محمد هو ابنك، يعني أن تجعل الموضوع خاصا والمحمول عاما، فإنه يدل عرفان على حصر البنوة بمحمد. والنقطة في ذلك في الحال أن المحمول محمد يجب أن يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع، وهو ابنك في المثال، ولا يتأتى ذلك أن المحمول يصدق على جميع أفراد الموضوع في فرض حمل الخاص له منه محمد على العام الابن، إلا بافتراض الحصار العام وهو الابن بالخاص وهو محمد. واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في مفهوم الحص. اليوم احنا تقريبا انهينا نصف القسم الاول من الحلقة الثالثة، لكن ها النصف الاول من القسم الاول يعني ربع الحلقة. الى هنا المجلد الاول من شرح الشيخ الايرواني حفظه الله ينتهي. واضح ان شاء الله. الى هنا ننهي مباحث الالفاظ الدليل الشرعي اللفظي، ان هنا يقع الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي. خلصنا؟ لو ما خلصنا ذات جزء الوقت يولا تحديد دلالات الدليل الشرعي. الدليل الشرعي غير اللفظي يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.